بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بركات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، مين اللي معانا الوقت بقى أخواتنا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ اللي معانا كده تعرفني، تكتب رقم واحد مثلا ولا حاجة. أمال وأما وعزتي وربعة وجوزي وجنتي وآن وظني وبنت الأقصى وعزتي وجوزي وأمة الله مسلمة. طيب، ربنا يوم المشتاقة، ماشي، ربنا يبارك فيكم. أم البراء هي أم براء. طيب، جزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، إن شاء الله بإذن الله الوقت. طبعا أنا أثرت الشرح بتاع الشيخ فارس على أننا ندخل في مناقشة الأبحاث بتاعتكم في التفسير. لما لقيته بيتكلم ولقيته كمان يعني ساعة ما دخلت بقى بيطلب ربنا يحفظه يعني وقت واسع وكده، فحسيت إن هو طيب يا أختنا، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، ربنا يشفيها ويعافيها. فحسيت إن أنا إيه يعني قلت أسيب له الوقت بتاعي إن شاء الله بإذن الله. وأبدأ أنا من أول الدعوة نظري. فإحنا هناخد مع بعض إن شاء الله بإذن الله وقت بسيط كده في الدعوة نظري، وبعد كده هنضم دفعتنا على بعض، هندخل كلنا على دفعة سنة ثانية إن شاء الله بإذن الله عشان الإيفنت الشهري. شدوا حيلكم معايا بقى يا جماعة، لو في أي انقطاع في الصوت أو حاجة قولوا لي، شدوا حيلكم معايا. النهاردة هناخد في الدعوة نظري قضية صفات الداعية المؤثر، صفات الداعية المؤثر. طيب، المباراة ربنا معاها بإذن الله سبحانه وتعالى وأثرها مقبول إن شاء الله. صفات الداعية المؤثر الناجح. احنا الوقت عايزين نشتغل في الدعوة الميزانية، عايزين الدعوة بتاعتنا تؤثر. يا جماعة الوقت قلنا ان الدعوة الى الله بالطريق، قل هذه سبيلي ادعو، هذه سبيلي ادعو، يبقى الطريق بتاعنا هو الطريق دعوة الى الله. يبقى احنا مهمتنا كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الايمان جه بعد الشغل من اجل هدايه الناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لان حتى الايمان مش هيزيد في قلوبنا ويرسخ في قلوبنا غير لما نشتغل في الدعوه الى الله. يبقى السبيل نحو الصلاح هو الدعوه الى الله، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، والسبيل نحو الاصلاح هو الدعوه الى الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله. فالدعوه هي سبيل الصلاح والاصلاح. طيب، كلام جميل جدا، ولكن في ناس بتبذل مجهود في الدعوه ولكن ما بتشوفش نتيجه في الواقع. طبعا وياتي النبي وليس معه احد، النتيجه مش علامه ان انت على الطريق او مش على الطريق، الثمره الواقعيه في الجهد مش علامه احنا على الطريق ولا مش على الطريق، ولكن ربنا شوقنا في الدعوه بالثمره وبالاثر. عشان كده النبي بل علق الثواب احيانا على الاثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب يوم غزوه خيبر قبل الغزو، قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مش لأن تدعو رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك، لأن يهدي يبقى فيه ثمرة خرجت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا شوق سيدنا علي بن ابي طالب بالثمرة وعلق الثواب على الثمرة. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك لما تنزلي جولة وتتكلمي ان شاء الله ليكي ثواب عند ربنا، ولو واحدة مش ملتزمة جت لسببك انت ليكي ثواب عظيم وليكي الفردوس الاعلى. يبقى انا هنا علقت الثواب على الثمرة. يبقى معظم نصوص الدعوة علقت الثواب على مجرد انك اتكلمتي، مجرد انك بذلت جهد في الدعوه الى الله، ده معظم نصوص الدعوه. ولكن في نصوص دعويه علقت الثواب على الثمر، زي هذا النص لان رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هيجيبوا خير في حياتك ان واحده التزمت بسببك، ان واحد التزم بسببك هيجيب خير في حياتك اعظم من يعني ان ملايين من الجنيهات او ملايين من الدولارات اتحطت في حساب ليكي في البنك او اضافت ليك في حياتك. الخير اللي هيجي بسبب ان واحد التزم او واحده التزمت بسببك خير كبير جدا. يبقى اذا يا جماعه ربنا طلب مننا ان احنا نبقى دعاء مؤثرين. دعاء ومش مهم الاثر وكل ده كلام جميل جدا وفي نصوص كتير. كثير جدا بتؤيد هذا المعنى. ولكن في نصوص تانية بتكلمنا عن الجولات المثمرة في القرآن والسنة. يعني سيدنا موسى في ذات المسير لابن الجوزي لما ذكر في آيات سيدنا موسى في سورة الأعراف لما موسى واجه الصحراء يقول ابن عباس فآمن له يومها 600,000 إنسان. يعني جولة واحدة من الجولات على إيد سيدنا موسى عليه السلام 600,000 واحد تابوا إلى الله فيها. تخيل كده لما ربنا يشوقك ان 600,000 بنت ممكن يلبسوا حجاب بثوابت في يوم واحد. طب ما انا نفسي كده. هو ربنا بيورينا جولات مثمرة ليه في القرآن والسنة؟ هو الرسول عليه السلام بيطمعنا الثواب موقوف بان واحدة تسوق بسببك مش بس يوصلها صوت الدعوة بسببك. زي جولة اخر سورة النجم لما ربنا ذكر لما في سجدة في اخر سورة النجم لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى في السيرة ان كل المشركين نزلوا سجدوا والنبي سجد والصحابة سجدوا. يعني الكل سجد. قال طب ما انا عايز جولة يحصل فيها كده. عايز القلوب تسجد. حتى الكفار سجدوا. حتى الكفار يعني حتى صناديد فاسجدوا لله واعبدوا. حتى صناديد الكفر نفسها يعني سجدت لله في هذه الجولة في اخر سورة النجم. في سورة يوسف فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. ان النظام السياسي في مصر اتغير بسبب جولة دعوية بسبب دعوة فردية بسبب كلمات دعوية من سيدنا يوسف للملك تغير النظام السياسي في مصر في 10 دقائق. ادي جولة مثمرة ودي دعوة مثمرة. زي قول الله في اول سورة صاد وانطلق الملأ منهم انطلق طوقة الملأ الذين يبدأون أعين الناس بقى النخبة الإعلامية والنخبة الفكرية والنخبة اللي ماسكة البلد نزلت الشارع تتكلم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هو اللي نزل كبار البلد يجروا في الشوارع ينفروا الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام من التأثير الرهيب بتاع هذه الجولة للنبي عليه الصلاة والسلام. اترعبوا من استجابة اترعبوا من مدى استجابة الناس ومدى انصات الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. زي الجولة اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزلها في المدينة جولة الكادي الأسك لما النبي نزل في السوق بتاع المدينة وقام رافع الخروف الميت المعفن. منظر مرعب يا جماعة. أنا لما بتخيله أنا ما أقدرش أعمله. يعني فعلا منظر مرعب إن أنت تلاقي مثلا في الطريق كده مثلا إيه يعني ساعات على الطريق السريع تلاقي مثلا إيه حيوان ميت على جنب كده أو جاموسة ميتة على جنب بتبقى موجودة على الطرق أو غنمة ميتة على جنب. إنك تتخيل إنك هتمسكيها بإيدك أصلا ده أنا إيدي ممكن يحصل فيها تلوث. ده لقيني ممكن اصلا وبيبقى الحيوان في اللحظة دي مليان حشرات اصلا حشرات بقى قاعدة تاكل فيه الحشرات والحاجات الدقيقة مليان. الواحد يخاف يمسكها اصلا غير انها بتبقى عايزة قوة عضلية رهيبة. ان الواحد يشيل الكائن ومنفوخ بالمنظر ده ويرفعه بإيده عايزة قوة عضلية رهيبة. غير ان الواحد اصلا الناس هتتفزع منها. انا جربتها يا اخوانا جربتها في الموقف بتاع سندوتش في الايفنت بتاع قوة التحدي اللي كان مع دكتور امير منير من ايام لما جبنا موضوع السندوتش والسندوتش الجميل ومسكت ازازة البيروسول وبدأت ابخ على السندوتش من وراء الكواليس. انا لما البيروسول جه ملا ايدي انا ما كنتش متخيل اصلا لما البيروسول جه على ايدي انا نفسي ايه يعني ما قدرتش اطول. انا كنت ناوي ان انا افرغ نص ازازه البيروسول على السندوتش لقيت ان انا نفسي ايدي هتتسمم. انا عايز اقول لكم ان ولما شفت رد فعل الناس الشاب اللي طلع معايا على المسرح وانا بقول له تعالى انت عايز السندوتش وهو جاي وشايف فعلين هو نفسه فيه. اول ما طلعت ازازه الريد انا لقيت الشاب بيقول لي على المسرح لا هو نفسه جعان. ولقيت الناس في ناس بدات تدي ردود افعال مجعوزه. هو انت فعلا هتبخ وتطول السندوتش؟ انا نفسي اتجعست. احيانا الداعيه لما بيجي يعمل حاجه عاليه او بيجي يعمل حاجه تجعز الناس رد فعل الناس تعدى الداعيه نفسه. فانا ممكن اجي ارفع جبهي افك الاقي الناس كلها انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه الريحه بشعه انت جبت كحالها او جبت تدعونا نفرتنا وعملت موقف صعب. انا عايز اقول لكم الموضوع عايز قوه نفسيه رهيبه قوه نفسيه كبيره جدا. والنبي عليه السلام يوم رافع الجبهه افك قدام الناس بتتفزع شايفين بصوا بعينيكم شموا بمناخيركم شايفين هي دي الدنيا هي دي الدنيا. سبحان الله زي ما جبنا السندوتش كده يعني سبحان الله لما جيت ترميه قدام الناس في الايدن انا حسيت ان الناس هتطلع تعمل فيها حاجه على المسرح لدرجه ان انا قعدت بعدها مده انا مش متخيل رد فعل الناس هيبقى ايه. يعني 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 سبحان الله العظيم هم اتقفلوا هم يعني يعني فعلا يا جماعه الدعوه الجريئه صعبه. ان النمط الجريء في الدعوه صعب. عايز داعيه قلبه ده جواه من حديد. فالنبي عليه الصلاه والسلام جوله الجدل الاتاك رعب الناس كلها ثبت الناس كلها الناس كلها اتثبتت. يبقى ايه دي جولة من النبي عليه السلام جابت نتيجة رهيبة في المدينة. يقينا المدينة المنورة كلها ما كانش لها حديث ولا في صحابة من الصحابة من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما روح لبيته ومراته ما فيش بيت في المدينة كان له حديث للبيت غير الجولة بتاعت النبي عليه السلام غير رفع النبي عليه السلام لجدي الأساك. الداعية الجريء بيقلب الواقع اخوانا ودي حاجة مهمة جدا. اذا المقدمة بتاعتنا النهاردة ان ايه هي صفات الداعية المؤثر في الواقع او الداعية المؤثر الناجح. وقلنا ان يعني في نصوص علقت ثواب فيها على الثمرة الدعوية ان انت واحدة تتوب على ايديك وقلنا ان يعني في القرآن والسنة جولات مؤثرة زي سيدنا موسى 600,000 واحد يتوب بسبب جولة منك او كلمة دعوية. واخر سورة النجم بقى لما كل سجد كفار ومسلمين وسورة يوسف فلما كلمها قال انك اليوم لدينا مكين. ممكن للطيار الاسلامي في البلد بسبب جولة واحدة بس. وفي اول سورة صاد لما قال الباطل اسرعبه من الحشد الجماهير اللي حصل حوالين النبي عليه السلام في الدعوة بتاعت النبي عليه السلام فنزل انطلق الملأ منهم ان امشوا اصبروا على آلهتكم وجولة الجد الاتك. طيب عايزين نعرف بقى صفات الداعية المؤثر الناجح اذا في جولات ناجحة في تعليق على الاثر ان مش بس الجهد جد يعني ده عليه ثواب ده التأثير عليه ثواب ده التغيير عليه ثواب. يبقى انك انت تشتغل شغل مؤثر ده عليه ثواب زيادة جدا 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 ومنح ربانية عالية جدا جدا جدا. يبقى اذا لابد من ان احنا نعرف بقى صفات الداعية المؤثر. ما ولو كل النصوص علقت الثواب على انك انت بلغتي ممكن الداعية يبقى دمه بارد خلاص اديني قلت الكلمتين مش ممكن من غير حماس ممكن من غير تفاني ممكن من غير تضحية ممكن من غير ما افكر ازاي ابدع في توصيل طرق الدعوة. انما لما اعرف ان الثواب بيتوقف كمان جزء ضخم جدا 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 من الثواب بيتوقف على التأثير انا هبدأ افكر ازاي ابقى مؤثر بقى ازاي ابقى مؤثر في هذه اللحظة. تعالوا نتكلم عن صفات الداعية المؤثر عبدان التأثير بيتوقف عليه ثواب كبير. صفات الداعية المؤثر الناجح واحد الصبر وتحمل الابتلاء. ان الداعية يبقى عنده روح كفاح يبقى عنده روح الكفاح لأجل التأثير عنده صبر وتحمل الابتلاء زي بالضبط كده في سورة العنكبوت لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد ما سيدنا ابراهيم خرج من النار مصمم لسه يتكلم عن ربنا ربنا قال فآمن له لوط. ان الداعية خارج من النار يتكلم عن ربنا يبقى الصبر وتحمل الابتلاء ده بيخلي الكلام فيه روح مؤثرة جدا. ان الداعية يبقى عنده كفاح الكفاح اللي فيه روح مؤثرة جدا عشان كده يعني سبحان الله في اخر سورة الغاشية ربنا قال فذكر استمر على الدعوة رغم ان اول سورة الغاشية عاملة ناصبة اهل الباطل حكموا على نفسهم باشغال شقة مؤبدة ان هم هيموتوا نفسهم ضد الدعوة وضد الدعاء. وقبلها في سورة الطارق لما ربنا قال النجم الساقط ان اهل الباطل بيعملوا عمليات انتحارية عشان الضلال ينتشر والباطل ينتشر. وقبلها سورة البروج ان هم عليها قعود والقسط معمولة لأهل الدين والأهل الإيمان رغم كل الحرب الشعواء ده ايه والابتلاءات اللي أهل الباطل بيعملوها ضد المؤمن الدعاء ده ايه الا انت في النهاية تذكر ان الدعاء مصممين يكملوا ده اسمه بقى ايه الصبر وتحمل الابتلاء وروح الكفاح روح الكفاح وصمود رغم الابتلاءات ورغم حرب اهل الباطل ضد الدعاء رغم ان هم بيقولوا ممنوعين وبيمنعونا من الدعوه وبيحاربوا الدعوه واحنا برضو بنكافح. الكفاح ده بيدي روح رهيبه واثر رهيب. يبقى ده في الاول الصفه الاولى من صفات الداعيه المؤثر الناجح الصبر وتحمل الابتلاء وروح الكفاح. الصفه الثانيه عدم الاحباط من الواقع مهما حصل. ان الداعيه يبقى مهما حصل من محبطات واقعية هو عنده نار جواه لا تنطفئ غير لما يتكلم في الناس. يبقى عدم الاحباط ان الداعية لا يحبط يحس ان هو حرب حرب مع الكليبات حرب مع كل كليب مؤثر وكل فيلم مؤثر وكل واحد من اهل الباطل مؤثرين احنا في منافسة. عدم الاحباط من الواقع مهما حصل مهما اهل الباطل اثروا مهما اهل الباطل نجحوا مهما اهل الباطل عملوا مهما الناس بعدت عن ربنا احنا عدم الاحباط من الوضع مهما حصل. طيب ده الدليل عليه ايه؟ لما سيدنا موسى رجع من ميقاته مع ربه لقى الناس عبدوا العجل وسايب الناس وهم بيصلوا بيصوموا لربنا سبحانه وتعالى. رجع لقى الناس قاعده تصلي وتصوم وتسجد للعجل. اي داعيه هيلاقي حصل نكسه في المجتمع بهذا المنظر هيحصل له انهيار نفسي، هيحصل له انهيار زي النبي عليه السلام وتركوك قائمه ثمرة عمره اللي بقاله سنين قاعد يربي فيها. اول ما سمعوا صوت التجاره سابوا المسجد وسابوا درس النبي عليه السلام وسابوا المحضر التربوي وطلعوا يجروا على الدنيا. النبي ما انهارش، مش تركوك منهارا، تركوك قائمه. النبي عليه السلام فضل واقف وصامت ومكافح عدم الاحباط. سيدنا موسى لما لقى الناس عبدت العجل ما انهارش وقال شاء عمري ضاع، ما ربك يا سامري يا هارون منعك وجمع الناس وقال لهم اعجلتم امر ربكم. سيدنا موسى عمل جهد ميداني جبار وفي خلال ساعات قليله انقلب الواقع تاني اتجاه الدين ورجع الناس للدين. يبقى حد احباط الداعيه اللي ما بيحبطش وبيستمر بالروح القتاليه بتاعته زي ما هو، ده اللي بيأثر في النهايه. انما الداعيه لما بيلاقي الان البط بيتحكم والحفلات الغنائيه بتزيد وكل يوم موقع هابط بيزيد وكل يوم محل خمور في محافظه من محافظات مصر بيزيد وكل يوم ولما بيلاقوا الناس بتبعد عن ربنا ومناظر المنكرات في الشارع بتزيد، الداعيه لما بيشوف كده روحه القتاليه بتموت. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، زي ما اسال الله العافيه قالت الاستمرار بروح قتاليه. يبقى عدم الاحباط من الواقع مهما حصل ومهما انتشر الباطل ومهما انتصر الباطل في مواقع، والاستمرار بنفس الروح القتاليه مهما كان الواقع محبط. لما هنستمر بالروح القتاليه هنؤثر باذن الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث من صفات الداعيه المؤثر الناجح حمل قضيته في كل مكان، ان يحمل الداعيه قضيته في كل مكان، ان الداعيه يشيل قضيته في كل مكان. يعني انت مش داعيه في المسجد بس، مش في المسجد بس، مش على المنبر بس، داعيه على المنبر واول ما بينزل من على المنبر بيبقى انسان عادي، مش داعية ساعة الدرس الاسبوعي بتاعه او ساعة الجولة الاسبوعية بتاعتها بتبقى انسان داعية لله وباقي اليوم عادي، مش داعية بره البيت واول ما يرجع جوه البيت يبقى عادي خالص ويسيب قضية الدعوة بتاعته، لا ده داعية في كل مكان. ما شاء الله جزء ما شاء الله قال الكلمة دي لجد سيدنا يوسف اللي هو بره السجن داعية وجوه السجن داعية، جوه السجن داعية. بقى ده مثلا، هتقولي امثلة تانية على حمل قضيته في كل مكان، هتقولي امثلة تانية من القرآن والسنة على ان الداعية بيحمل قضيته في كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام الثمرة اللي خرجت من جوه بيته اعلى من الثمرة اللي خرجت من بره بيته. ازاي؟ سيدة شباب اهل الجنة، سيدة شباب اهل الجنة خرجوا من جوه البيت، سيدة نساء العالمين خرجت من جوه بيته، اثنين من الاربع نساء اللي كملوا في البشرية خرجوا من جوه بيته. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نفس الجهد التربوي اللي كان بينزله بره البيت كان بينزل اكثر منه كمان جوه البيت، لدرجة ان خرجت ثمرة قوية جدا. طيب ايه كمان؟ الجولة اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها في السوق، يبقى دي حمل قضيته في كل مكان، مش في الاماكن اللي زي الاسواق واماكن انشغالات الناس. انت في الجامعه داعيه، في شغلك داعيه، جوه بيتك داعيه، مع اولادك داعيه، مع جوزك داعيه، في الشارع داعيه، في النت داعيه. يبقى في كل مكان حمل قدرتي في كل مكان. زي ايه تاني؟ ها يلا هاتوا شواهد. زي سيدنا عيسى، وجعلني مباركا اينما كنت، اينما كنت. سيدنا ابو بكر كان بيحمل هم الدعوه واهل بيته ايضا. ماشي كلام جميل، عايزين شواهد بقى عمليه. النبي دعا الغلام اللي احضر له عنقود العنب بعد حادثه الطائف، ممتازه ما شاء الله. صحيح ال 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 الغلام اللي جاب له عنقود العنب هو ده ماله بالدعوه؟ انا بدعو؟ لا 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 لا، النبي عليه الصلاه والسلام حتى الغلام اللي جاب له عنقود العنب موقف عابر جدا. يعني اللي بشتري منه الفول، اللي بشتري منه حاجه، دخلت سوبر ماركت لقيت بنت واقفه، يبقى داعيه في كل مكان. طيب ايه كمان؟ وجعلني مباركا اينما كنت، قول لا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، يمشون على الارض. يعني اخواتنا بيجيبوا امثله بس انا عايز امثله واضحه شويه على حته في كل مكان. في كل مكان ان احنا نجيب اماكن غريبه او نجيب استمراريه في كل، يمشون على الارض دي وهم شغالين في الدنيا وهم في شغلهم الدنيوي برضه، وهم بيمشوا على الارض من اجل طلب المعاش وطلب الرزق برضه شغالين في الدعوه بينشروا الهدايه. وقلنا قبل كده ان ده اخطر طريقه لنشر الدين في الواقع، ان الدين ينتشر مع حركة الحياة مش ينتشر ضد حركة الحياة. لو بقت الدعوة واقفة بس على الدروس والخطب يبقى الدعوة لن تعمل الا لما الناس تسيب دنيتها وتيجي عندنا الجامع. انما وانت في الميكروباص وانت في بيتك وانت الغلام بتاع عقود العنب جايب لك العنب وانت في شغلك وانت في كل مكان بننشر الدين مع حركة الحياة اللي هي يمشون على الارض. اخطر طريقة لنشر الدين هو ان ننشر الدين اثناء سيرنا في حركة الحياة. حمل قضيته في كل مكان حمل قضيته في كل مكان. طيب الصفة الرابعة جلت بتقول الهدهد. ان الهدهد بقى ايه؟ هو الهدهد مش حمل قضيته في كل مكان يا اختنا. الهدهد سافر عشان الدعوة اصلا. يعني الهدهد دي بقى دي يعني حتة الهدهد دي في رقم 4 اللي جاية اللي يتحمل اي تضحيات دنيوية لأجل وتحمل اي بذل لأجل الرسالة. يعني ايه الهدهد هنا؟ عايز ينشر الدين في الارض فهو بيسافر عشان ينشر الدين. لو الهدهد مثلا كان بيسافر للتجارة وهو في التجارة اشتغل في الدعوة. يعني لو واحد بيسافر في التجارة وهو في التجارة اشتغل في الدعوة يبقى دي حمل قضيتي في كل مكان. انا داعية 24 ساعة انا حياتي جولة دي حمل قضيتي في كل مكان. انما تحمل اي تضحية دنيوية لأجل رسالته زي قول الله سبحانه وتعالى الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. يعني ايه احصروا في سبيل الله؟ هو انسان يقدر يشتغل زيه زيك ولكن وإنسانة تقدر تشتغل ولكن هي فرغت عمرها للدعوة إلى الله فما كانها محصرة في سبيل الله بقت عاملة زي اللي إيده اتقطعت أو رجله اتقطعت في الجهاد فما عادش عارف يسعى على رزقه. كأنه ربنا بينبه الناس لهذا النموذج اللي اتفرغوا للدعوة اللي اشتغلوا في الدعوة ليل نهار فلو مش عارفين يسعوا على أرزاقهم. كأنه ربنا بيوصف دول وبيقول اكفلوهم في أرزاقهم لأن دول تفرغوا من أجل الدعوة والدعوة محتاجاهم. أيوة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مؤمن آل فرعون. يبقى ناس ايه قضية الدعوة اصبحت قضيتهم الاولى والاخيرة وتحملوا اي تضحيات دنيوية. يعني ايه تحملوا اي تضحيات دنيوية؟ يعني بصوا يا جماعة اللي انتم بتقولوه ده كلام جميل جدا ولكن عشان بس ما نفصلش الاثنين. تحمل اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة وغير تحمل اي بذل لاجل الرسالة. معلش يا امت الرحيم معلش انا اسف بس افصل الجملتين على بعض. تحمل اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة ده عنصر لوحده غير تحمل اي بذل لاجل الرساله. تحمل اي بذل لاجل الرساله وتحمل اي مخاطر لاجل الرساله تحمل اي بذل واي تضحيه واي مخاطر لاجل الرساله ديت جاء من اقصى مدينه الرجل ان يسعى هقف وش الدنيا عشان الدعوه. دي مؤمن الف فرعون هقف وش الدنيا عشان الدعوه وقف وش فرعون عشان الدعوه. خلاص يبقى دي تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله. تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله ديت اللي هي ايه اللي هي انا اي دي زي الهدهد انا هسافر من دولة لدولة عشان انصر الدين. دي زي فكرة الارساليات الدعوية زي ما سيدنا عيسى بعت المرسلين الثلاثة اللي في قصة مؤمن آل ياسين. زي ما سيدنا ابراهيم بعت سيدنا لوط للقرى سدوم وعمورية. زي ما سيدنا محمد بعت الصحابة في بئر معونة وفي الرجيع للدعوة الى الله بعد هزيمة احد. زي غلام الاخدود لما نزل يتكلم في الشوارع والدنيا خطر. ادي تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله. زي منقذ ابن حيان لما راح في قبائل بني ربيعه اللي هي دول مجلس التعاون الخليجي يدعو الى الله فيها رغم ان هو يعني بيعرض نفسه للخطر. يبقى زي سيدنا مصعب لما النبي عليه الصلاه والسلام بعث المدينه المنوره وكان ممكن يتقتل. يعني لدرجة ان الصحابة نفسهم اللي هو سعد بن معاذ كان هيقتله. يبقى ده تحمل اي بذل واي مخاطرة لاجل الرسالة. خلاص انما تحمل اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة دي زي قول الله للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. لا يستطيعون ضربا في الارض ان هم ناس من كثر الانشغال في الدعوة ومن كثر هموم الدعوة اللي ربنا حملها عليهم بقى ما عندهمش وقت اصلا للسعي الدنيوي. فبقوا كأنهم محصرين زي اللي ايديه اتقطعت ورجليه اتقطعت. هو ما لا ايديه اتقطعت ولا رجليه اتقطعت ولكن بقى مستهلك في الدعوة. فكأن ربنا بيقول للناس اكفلوهم فضل اتفرغوا للدعوة غصب عنهم وبقوا مؤثرين في الدعوة اكفلوهم. واخدين بال يا جماعة زي اصحاب الكهف ان شاء الله زي اسأل الله العافية تحملوا تضحيات دنيوية جبارة عشان الرسالة. كانوا مضطرين انهم يضحوا بالجواز و عشان يقدروا يكملوا في بيئة الايمان. تحمل اي تضحيات دنيويه جبار. اما تحب تقول زي سيدنا ابن مسعود لما ضرب ابن مسعود تحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله، بتحمل اي بذل واي مخاطره لاجل الرساله. واخدين بالكم معايا يا جماعه؟ طيب رقم ستة، رقم ستة، ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوة. دي صفة تانية بقى عالية جدا، ترتيب كل رب حياته على الدعوة. حد رب تقول يعني نسقط على نفسنا ونضحي للزواج لأجل الرسالة، لأن الزواج بيخم ما تضحيش الزواج، ما ضرورات الحياة التضحية مش بضرورات الحياة أختك الله. لا طبعا الزواج هيساعدك لو انت عملت الأعصح وتسقطي، لا ما تسقطيش طبعا، مش تسقطي، ده التضحية تحمل أي بذل أي مخاطرة لأجل الرسالة لا يعني أبدا التضحية بضروريات الدنيا. اللي هيضحي بضروريات الدنيا هيتعطل في الدعوة بعد كده خلاص. إنما اللي هيوضح لك النقطة دي هي الإيه؟ النقطة اللي بعد كده، ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوة. يعني إيه؟ زي سيدنا لوط كده لما راح سدوم وعمورية، ولا نضحي بخاطب مرتفع اجتماعيا بخاطب اقل اجتماعيا عشان الرسالة؟ يعني هتفهمي الوقت انت مقربة من اللي انا قصدي عليك، ان الوقت افرض اللي مرتفع اجتماعيا ده هيشغلك دنيويا تماما عن دعوتك، انما اللي اقل اجتماعيا ده صاحب رسالة وانت هتبقي واقفة في ظهر صاحب رسالة، او واحد مثلا هيساعدك على الرسالة بتاعتك. واخدة بالك معايا؟ يبقى اذا يعني ايه ترتيب اختيارات حياتي على الدعوة الى الله؟ يعني انا الوقت عندي كليتين، في كلية مليانة بيئة ايمان وانا هقدر انصر فيها الدعوة الى الله مثلا، او انا مثلا مثلا لو رحت سكنت مثلا جنب الداعية الفلاني، لو انا راجل واخترت سكني جنب الداعية الفلاني او جنب بيئة الايمان الفلانية، انا هستفاد في ديني غير لما اخذ شقة اعلى ولكن في منطقة ما فيش فيها بيئة ايمانية. ان انا رتب اختيارات حياتي، ترتبي اختيار زواجك، ترتبي، ده مش معناه ان اخت مثلا عندها مثلا 30 سنه او 32 سنه وتقول لها انا هستنى لحد ما يجي لي داعيه، طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، انا بتكلم لحاجه فيها موازنات. عايزكم تفهموا ترتيب اختيارك للزواج، ترتيب اختيار الكليه اللي هتدخلها، ترتيب اختيار مكان سكن الشقه على المكان اللي فيه بيئه ايمان. يعني ان الاخ والاخت لما يتجوزوا يسكنوا جنب بيئه ايمان واخوه نشطاء في الدعوه. ترتيب حتى اختيار الزواج نفسه زي سيدنا لوط، هاتولي امثله بقى من القران والسنه، امثله زي لوط لما عجوزا في الغابرين. طب يعني انت ايه اللي خلاك تتجوز ست عجوزه؟ لان هو لما دخل اصلا الدعوه هو ده، هو واحد لما اتجوز ولا مخلف، طب هو عايز يقرب من الناس الوحشين دول، اتجوز واحده منهم وفات واحده اصلا لدرجه ان بعد 20 سنه كده كانت ست عجوزه كبيره، عجوز في الغابرين، يبقى هو اختار واحده ممكن لا هي ذات جمال ولا هي مثلا شابه. ليه؟ عشان عشان ايه؟ اختنا امال بتقول لو وصلت لسن خطر لازم تتغير المتطلبات. لا لازم نبقى واقعيين بقى يا اخت امال، لا واقعيين يعني ايه لازم نبقى واقعيين؟ يعني ساعتها مثلا ان ايه؟ ان ممكن مثلا خلاص انسان بيصلي ويبقى دي طلباتنا بقى، انسان بيصلي انسان كويس، نبدا بقى مش نتنازل في الطلبات، انما ايه؟ نبدا نلين شويه في الطلبات، ولعله يبقى في بركه اعظم من مليون مره من حد تاني احنا ظانين ان هو ايه؟ احسن. واخدين بالكم معايا؟ يعني ايه؟ فعلا هنغير تفكيرنا شويه. يبقى اذا انا عايزكم تجيبوا لي نماذج على ترتيب اختيارات الحياه على الدعوه. اللي غيروا اختيارهم في الزواج زي سيدوت، اختار واحده ست كبيره وممكن من ذات جمال عشان الرساله بتاعته، عشان يقرب لنا الله ما شاء الله. امة الرحيم جابت نموذج ان شاء الله. طيب سيدنا ابراهيم لما السيده هاجر لما تركها سيدنا ابراهيم في الوادي غير ذي الزرع، لا لما تركها ديت دي تحمل اي تضحيات دنيويه لاجل الرساله، انما مكه نفسها اختيار مكان السكن بتاع مراته وابنه في مكة اللي كانت في الوادي صحراء عشان الرسالة، يبقى اختار مكان السكن في صحراء عشان الرسالة. حمزة اللي ذهب بالجهاد ليلة الدفاع دي مالها باختيارات حياته؟ دي تحمل اي بذل من اجل الرسالة او اي تضحيات دنيوية لاجل الرسالة، دي تبع اي تضحية دنيوية لاجل الرسالة. ان ساب شهر تل عشان الرسالة بتاعته، سلمان الفارسي دي برضو اي تضحيات دنيويه لاجل الرساله. يا امة الرحيم ان سلمان كان قدامه وضع اجتماعي كبير جدا وسابه عشان يدور على الحق، الهجرة كلها تضحيات لأجل الرسالة، دي تضحيات دنيوية زي سبوا مهنتهم وسبوا تجارتهم عشان الرسالة، دي سبع تضحيات أيضا دنيوية لأجل الرسالة. أنا الوقت مش بتكلم على كل النماذج اللي تبقى دي تحفة، ولكن على تحمل أي تضحيات دنيوية لأجل الرسالة. أنا هنا بقول ترتيب كل اختيار، يعني أسولي واحد كان قدامه اثنين، واحدة جميلة واحدة أقل جمالا، اختار الأقل جمالا عشان الرسالة. هتولي شاب كان قدامه كليتين او قدامه مهنتين، مهنة اكبر ومهنة اقل، اختار المهنة الاقل اللي دخلها اقل لانها تتناسب معاه. سنة تعداد زواج النبي، ماله تعداد زواج النبي؟ ان اختياراته بناء على الرسالة. ازاي بقى ديك؟ لو انت ان النبي اختار بنت ابو بكر واختار بنت عمر اللي هم وزراؤه في الدعوة، ها المرأة اللي تزوجت ايه جايبين، يعني ايه جايبين؟ يعني ايه زواجه من زوج الزيد بعد ما طلقها؟ مش فاهم. حاضر يا شيخ احمد، حاضر حاضر، هخلص وداخل اهو باذن الله سبحانه وتعالى. جليبيب ما شاء الله، صح يا دكتور الله، جليبيب صح فعلا، ادي جليبيب اهو. يبقى دي واحده كان قدامها صحابي جميل ووسيم وصحابه كتير، وقدامها جليبيب الفقير الجميل، اختار جليبيب ليه؟ عشان الدين، صح، يبقى لان ده اللي هيوصلها للدين اكتر. جميل جدا. زي ام كلثوم بنت عقبه كان قدامها ناس كويسه جدا بتتقدم لها، ولكن ما ضافش تختاره ليه؟ لان هي عايزه واحد صاحب دين يوصلها لربنا. يبقى ده نموذج تاني الممتحنة الصحيح. ها ايه تاني؟ هتقولي ايه تاني؟ بصوا انا هقفل هنا، وهيبقى ده الواجب الاسبوعي اللي احنا هنفتح عليه المره الجايه باذن الله. احنا كده وصلنا لرقم 6 لحد رقم 6 اللي هي ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوه، زي اختيارات الزواج سيدنا لوط، زي جليبيب المراه اللي تزوجت جليبيب، لا مش جليبيب، المراه اللي تزوجت جليبيب، الصحابه اللي تزوجت جليبيب، زي ام كلثوم بنت عقبه. دي كلها نماذج قويه جدا جدا جدا. لموا لي الكلام اللي انا قلته بقى واختصروه كده في ورقه وابعتوه لي ان شاء الله مع الشيخ احمد طاهر باذن الله، والمره الجايه هنراجع على الست حاجات دول، وهناخد ان شاء الله باذن الله يعني كمان سبع ثمان حاجات كده اخرين عن صفات الداعيه المؤثر الناجح. الواجب بتاعكم ايه؟ ايه الواجب بقى يا جماعه؟ ايوه وقت امان، ايوه وقتنا في حاجه. ايه المسابقه دي؟ مش عارف مسابقه ايه. انا هرشح نفسي، اخوات المعهد اتفقوا على كده. ايه المسابقه دي بقى؟ مليون درهم، مسابقه مليون درهم للعمل معنا. مش قاري قوي كده طالع على رابط استضافة حياة ما تطبق عليهم الشروط والمؤهلات، مهارات البذل، خبرة لا تقل عن ايه، مبادرة مجتمعية، نشوط في مجتمع يكون ايجابي، عمر المتقدم من 5 لـ95 سنة. الله ده جامد. لكل موافقة تعرف على التفاصيل مع احمد شطير. والله يا احمد شطير ده له حاجات جميلة جدا. ماشي يا اخينا، يعني انا مش عارف والله، مش يعني مش فاهم الموضوع. ممكن ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيكم. يعني طبعا يعني انا مش عارف اقول لكم ايه على التقييم الجميل بتاعكم ده. شيخ احمد جلال ربنا يحفظه، خلينا كلنا نقف ورا الشيخ احمد جلال، يعني خلينا ايه، خلينا نركز وكلنا نقف. ما دام انتوا رشحتوا الشيخ احمد جلال، هو انسان طبعا ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني الكلام اللي انا قراته ده ينطبق عليه، نرشحه بس نتفق معاه ان هو يدينا بقى ايه 50-50. ربنا يحفظك اختنا الكريمه. يعني انا شايف ان انا مناسب في الموضوع الترشيح ده، وخلونا نتناقش بعد كده مع بعض ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظك ويبارك فيكم. معلش معلش يا اختنا في الله، بلاش بلاش بلاش